أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تنبيه ذكره بعض العلماء، وهو أن مفاد النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد، ثم بينا أن الأمر يختلف من مورد إلى آخر، فتارة تدل على الماهية بنفسها مع قطع النظر عن القلة والكثرة كالمصدر الأصلي، وأخرى تدل على الماهية المتشخصة بفرد كالمصدر الذي على وزن فعلة، وكذلك لفظة رجل وامرأة وثوب. وثالثة تدل على الماهية المتكثرة كما في اسم الجنس الجمعي مثل شجر وثمر وحب، فإذا الموارد مختلفة. ثم قلنا قد يجمع بين القول الذي أفيد من بعض العلماء بأنها تدل على الطبيعة المتشخصة بالفرد، وبين هذه الموارد التي أوردناها نحن بأن مراده الفرد من الجميع. بعد ذلك نعم أوردنا بأن ما تقدم من دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم واضح في القسمين الأول والثاني، ولكن الكلام في الثالث وهو ما دل على الماهية المتكثرة مثل شجر. فإذا قلت لا شجر في الدار، فهل يستفاد منه أن جنس الشجر قد انتفى، أو أن المراد نفي الكثرة وقد تثبت شجرة أو شجرتان؟ معي؟ قلنا بعض النحاة استفاد ذلك بمعنى أن قولنا لا شجر في الدار نريد به ماذا؟ نفي الوحدة كما قال، يعني يمكن أن تثبت شجرة أو شجرتان ولكن الكثرة غير موجودة. معي؟ نعم. أو لا الكلام بأن بعض النحاة هذا ما أفاده في مثل بعض الأحايين هناك استخدام، نقول لا رجل في الدار بل رجلان، فهنا نريد أن ننفي الوحدة. وبعض النحاة ركز على هذا بأن لا النافية للجنس هذه قد تستخدم في نفي الوحدة، فلا تكون النكرة في سياق النفي أو النهي دالة على العموم. قلنا أن هذا يرجع إلى وجود قرينة ولا يعول على هذا على هذه الدلالة مع وجود القرينة. وأما القسم الثالث، عليكم السلام ورحمة الله، هو الذي قلنا أنه مورد إشكال، باعتبار أن دائما إذا قلنا لا شجر فالصحيح أننا نريد أن ننفي الكثرة لا نريد أن ننفي الوحدة معي، لكن هذا هو المستفاد بالظهور الأولي أو البدوي إذا صح التعبير، باعتبار أن كلمة شجر وثمر وحب تدلل على الكثرة، فالنفي إذن يتوجه إلى نفي الكثرة. لكن الماتن يقول إذا رجعنا إلى المرتكزات لدى المستعملين نرى أنهم لا ينفون الكثرة وإنما ينفون الماهية، فقولهم لا شجر أي أن جنس الشجر ليس بموجود معي؟ أي. وعلل الماتن ذلك قال لعله يرجع إلى وجود غلبة وشيوع وذيوع في استعمال النكرة في سياق النفي أو النهي للدلالة على نفي الطبيعة، فكلمة شجر وإن كانت دالة على الكثرة وعلى الجنس، ولكن الصحيح أنه إذا سبقت بلا لا نريد أن ننفي الكثرة ونثبت الوحدة وإنما نريد أن ننفي الجنس. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الوضع في اللغة، الوضع في اللغة لكلمة شجر وحب وثمر للطبيعة، يعني كلمة شجر وحب وثمر كدلالة المصدر الأصلي مثل ضرب على ماهية الضرب معي، وكدلالة ماء معي وتراب وحنطة على الجنس الدال على القليل والكثير. فالأصل شجر وإن كان يدلل استعمالا على الكثرة ولكن أصل وضعه للدلالة على الجنس، فإذا سبق بلا المنفي هو الطبيعة والماهية والجنس معي. والدليل على ذلك كما قال الماتن، الدليل أن نحن قد نستعمل كلمة شجر للتدليل بها على الطبيعة، فنقول هكذا رأيت الشجرة وأكلت الثمرة والشجر نبت له ساق مرتفع كما يقول الماتن وأغصان كثيرة، فهذا ندلل به على الطبيعة أليس كذلك؟ طيب، فاتضح أن الاستعمال لكلمة شجر وثمر وحب وإن كان فيه دلالة على الكثرة لكن النفي إذا تقدمه يدلل على نفي الماهية والطبيعة. طيب، الآن نريد أن نفهم شيئا، وهو إذا كانت النكرة لها هذه الأنماط الثلاثة، الأنواع الثلاثة، فتارة تدلل على الطبيعة أو على صرف الطبيعة مع قطع النظر عن الاختلاف والخصوصيات كالدلالة على الكثرة أو القلة كالمصدر الأصلي كما قلنا معي، واسم الجنس الأفرادي، وأخرى تدلل على المرة كالمصدر الذي على وزن فعلة، وثالثة تدلل على الماهية المتكثرة. في ثلاثة أنحاء احنا الآن نسأل. عندنا أيضا عندنا استعمالات مختلفة. لاحظوا هذين النمطين من الاستعمال. الاستعمال الأول أقول لك هكذا: أكرم رجلا وقدس امرأة، معي؟ وبعد أو في الإقرار: لك علي درهم، هذا إقرار معه، وأنت تطلبني بدينار. طيب، نلاحظ في هذه الاستعمالات أن أكرم رجلا يعني أكرم فرد رجل من طبيعة ومن ماهية وجنسر الرجال، وفي الإقرار لك علي درهم، نلاحظ أن المراد به ماذا؟ كلي، قابل للانطباق على أكثر من فرد. فإذا أكرم رجلا كلي ولك علي درهم كلي، لكننا نلاحظ نحو آخر ونمطا ثاني، نقول هكذا: نعم، أكرمت أنا أكرمت رجلا وأهنت سارقا وأسأت إلى متطفل. فنلاحظ هنا أن المسائلين والمكرم من متعين في عالم الثبوت، ولكنه غير متعين ومردد في عالم الإثبات. فما هو الفارق بين النمط الأول الذي لا تعين له لا ثبوتا ولا إثباتا، والنمط الثاني في قولنا أكرمت رجلا الذي له تعين ثبوتا وتردد في عالم الإثبات؟ فهل أن النكرة تارة تدلل على الكل غير المتعين، وأخرى تدلل على الكل المتعين في عالم الثبوت والمردد في عالم الإثبات؟ يقول: الظاهر أن النكرة دائما لها مفاد واحد، وهي الدلالة على الطبيعة غير المتعينة في عالمي الثبوت والإثبات. والتعين في عالم الثبوت في بعض الأحايين إنما يأتي من دال آخر، من قرينة معي، وإلا الأصل عدم وجود تعين للنكرة في الدلالة على معنى الكلي في عالمي الثبوت والإثبات. فقولي أكرم رجلا يماثل قولي أكرمت رجلا، لكن التشخص ها هنا في الضرب الثاني، في المثال الثاني، والتحديد بلحاظ عالم الثبوت إنما جاء ماذا؟ ها، لأن الإكرام تحقق، ولكونه قد تحقق لابد أن يتحقق في المتشخص وليس في الفرد المرد. فالتشخص من أين جاء؟ جاء من تحقق النسبة. فلو كانت النسبة غير متحققة كما هو الحال في النسبة الطلبية أكرم رجل، هذه نسبة غير متحققة، لما كان هناك تعين بلحاظ عالم الثبوت. فالصحيح يقول الماتن أن النكرة موضوعة للدلالة على الكل غير المتعين في عالمي الثبوت والإثبات، وتعين الكل ثبوتا في بعض الأحايين ينشأ من تحقق النسبة. واضح لنا الفكرة؟ ما بعد يدخل غدا، وإذا ما تحققت النسبة، فإذا تحقق دخل غدا. تقول غدا يعني ما تحقق. ها، إيه واضح. طيب، ولذلك شوفوا شو يقول المات، والظاهر أن الاختلاف ليس في مفاد النكرة وضعا لبعد الاشتراك جدا، بل هي موضوعة للنحو الأول، يعني لتكون دالة على الكل غير المتعين في عالم الثبوت والإثبات. واضح لنا الفكرة؟ وهو الكل القابل للانطباق على كل فرد من دون تعين له ثبوتا، لأن ذلك هو المتبادر من النكرة مع قطع النظر عن خصوصيات النسب. ولو قلنا إنها موضوعة للقسمين للزم أن يكون يعرب ابن قحطان قد وضع اللفظ الواحد لمعنيين، ويكون هذا مشترك مثل لفظة العين للنابعة والباصرة. والحال أن الأصل في الألفاظ أن لا تكون مشتركة، فالتعين الناشئ إذن منين جاء؟ من تحقق النسبة كما يقول المات. والتعين ثبوتا في القسم الثاني ينشأ من خصوصية النسبة، لأن النسبة الخبرية قد يتعين مطابقها ثبوتا، وإن كان قد لا يتعين كما لو كان الحاصل. يقول الدليل على ذلك الآن، لو قلت لك أكرم رجلا صح، ثم أنت أكرمت ماذا؟ عشرة. فجئت إلي وقلت أكرمت رجلا، يعني امتثلت الآن، فهل هنا تعيين للمكرم؟ ما في تعيين. ليش؟ لأن واحد من عشرة فغير متعين بأن يكون هو زيد بن عمرو مثلا، وإنما هو في ضمن هذه الدائرة التي يصح أن يكون كل واحد منها مصداق للامتثال. وإن كان قد لا يتعين، كما لو كان الحاصل في الخارج أكثر من فرد واحد، حيث لا يتعين فرد بعينه لمطابقة النسبة الخبرية حتى ثبوته. ليش؟ لأن لو قلنا اللي يتعين اللي الفرد الذي امتثل أولا، شو يصير؟ يقول هذا ترجيح بلا مرجح، لأن الفرد الثاني أيضا يصلح للتعيين، والعاشر أيضا يصلح للتعيين. فتطبيق ال... لكن بعضهم يقول طبعا هو الأول. ليش؟ لأن الطبيعة تمتثل فرد الأول والثاني يقع له والثالث له، لا قيمة له معه، لأن المفروض أن الامتثال يتحقق بالفرد الأول معه. فبناء على هذه النظرية بعد خلاص راح نصل إلى أن هذا أيضا في تعين له في عالم الثبوت، لكن الماتن لا يقبل هذه النظرية. طيب الآن إذا كانت عندنا نسبة طلبية مثل ما تقدم، أكرم رجل، قلنا لا تعين له، لا تعين لا في عالم الثبوت ولا في عالم الإثبات. طيب كذلك نسبة التمليك الواردة على الكل، لو قلت مثلا عندي درهم لك معي، يعني هو هذا مو متعين لك، يعني من بين الدراهم في مالي لك درهم، بس أيها متعين كلي معي، فهما لا يتعلقان إلا بالكل على ما هو عليه من الشياع والسريان، وليس التشخص والتعين إلا من لوازم تحقيق المقتضى في مقام الامتثال. عندما امتثل أكرم رجلتكم أن تكرم الرجل، صير تعين بأي سبب؟ بسبب التحقق والثبوت في الخارج معي، أو الوفاء المتأخرين عن مقام الخطاب وعن مقام الجعل في الرتبة. يعني في الأصل ما عندنا تعين، التعين إنما جاء في مقام امتثال التكليف، والأكرم رجلا هذا يصدق على 1000 رجل معي، وليس له تعين في رقم 100 مثلا أو 200. لكن عندما تمتثل في الخارج يأتي التعين بلحاظ وجود النسبة التحققية، تحققت النسبة معه. ولذلك يقولوا عندنا شاهد ينبهنا على عدم التعين، يقول لو فرض عدم الوفاء أو الامتثال للتكليف، يعني لو كنت هكذا قلت أكرم رجلا فظلت أنت متردد، تعال أنا أكرم فلانا أو لا أكرمه، النتيجة إيش راح تصير؟ ما تشخص شيء، باقي هذا لا تعين له، مع أنك تريد أن تمتثل بس باعتبار أنه لا امتثال فلا تشخص ولا تعين. الأمر الآخر الذي يريد أيضا أن يلفت الانتباه إليه المات، الآن تقدم لدينا أن النكرة تدلل على الطبيعة، وتقدم لنا أن هذه الطبيعة تارة تتعين في عالم الثبوت وأخرى لا تعين فيها لها. عندنا هنا كلام مر علينا هذا الكلام. طيب الطبيعة هل لها سريان في أفرادها؟ بمعنى إذا قلت لك هكذا رجل، المرأة، الشجاع، العالم، هل هنا عندنا ماذا؟ سريان يشمل جميع الأفراد المنطبق عليها لفظة رجل وعالم وشجاع أم لا؟ لا نستفيد الشمول والاستيعاب ولا الشريان من النكرة، من النكر. اخذوا نكرات، لا تاخذون العالم، قولوا عالم ورجل معي. هل نستفيد الشريان؟ وبمعنى آخر، هل تكون النكرة دالة على أحد أنماط وأنواع الجمع والعموم؟ يصير عندنا عموم مجموعي، عموم جمعي، أو عموم استغراقي، أو عموم بدلي، أو أن النكرة لا دلالة لها البتة على أي نمط من أنماط العموم. ولو كانت في بعض الأحايين تدلل على أحد أنماط العموم لكانت دلالتها جائية من أين؟ من خلال قرينة. الماتن يقول نحن لا نستطيع أن ندعي وجود ظهور للنكرة على السريان والعموم، أكثر ما نستطيع أن نثبت دلالة النكرة على العموم البدلي. هذا أقصى ما يمكن أن نستفيده. ليش؟ ها، إن قلت لماذا إذا قلنا رجل لا نستفيد الدلالة على السريان والشيوع والاستيعاب بحيث يكون عندنا عموم استغراقي يشمل جميع أفراد الرجل؟ يقول ها، تقدم لدينا كلام. ما هو هذا الكلام؟ حتى في حال تحقق النسبة، إذا قلنا مثلا ماذا، أو في حال، نعم، في حال تحقق النسبة وفي حال الجمل الطلبي، أكرم رجله ما يدل على أن ماذا؟ في سريان لجميع الأفراد. وأكرمت رجله، هذا بعد واضح، تحققت النسبة في عالم الثبوت في فرد معي؟ في فرد واحد. فإذا ما نقدر نقول بأن لفظة النكرة رجل أو عالم تدلل على الشريان والاستيعاب والعموم الاستغراقي. ليش؟ بعد يقولوا أيضا وضحنا حيثية فيما تقدم، أن في موارد تحقق النسبة أكرمت رجلا وأعتقت عبدا واشتريت دارا، هذه الموارد كلها لا دلالة فيها على الاستيعاب كما هو واضح. ليش؟ حتى لو قلنا ببقاء دار قابلة للانطباق على أكثر من دار، وعبد قابل للانطباق على أكثر من عبد، ورجل قابل للانطباق على أكثر من رجل، ولكن ألم نقل فيما تقدم أن النسبة تتحقق في الجملة بنحو القضية المهملة الصادقة على القليل والكثير، يعني لا تعين لها في العموم استغراقي واضح. ولذا تشوف شو يقول الماتن: ثم إن الظاهر عدم الإشكال في أن شيوع مفاد النكرة في الطبيعة لا يقتضي العموم المجموعي ولا الاستغراقي لأفراد الطبيعة في مثل الأوامر أكرم رجله مما يقتضي إيجاد المتعلق. نعم أكثر ما يمكن أن ندعيه الدلالة على العموم البدلي، يعني فرد واحد من الرجال، إذ بعد ما سبق من تحقق الطبيعة بتحقق فرد واحد يتعين موافقة الحكم به، نعرف عدم الدلالة لرجل على العموم والاستيعاب للأفراد. نعم لو كان لدينا إطلاق، يعني تمت مقدمات الحكمة، لاستفدنا الدلالة على الاستيعاب، ولكن هذا مو من حيث كون النكرة تدل على الاستيعاب والعموم، بل لأجل إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة وتمامية ذلك. نعم يقول: نعم استفادة الشيعة لتمام الأفراد بحيث يجزئ أي منها تتوقف على وجود قرينة، ولو كانت هي مقدمات الحكمة، لإمكان نسبة الحكم للطبيعة كما تقدم بنحو الإهمال. وإذا كان هذا يمكن فما نقدر نستفيد العموم والاستغراق، بل نقول الدلالة على الطبيعة ونكتفي. أأمن أن تكون هذه الطبيعة هي بعض أفراد الطبيعة المتحققة بها الطبيعة أو كل فرد؟ نعم. فيما تقدم ذكرنا بحثا، وهو أننا لو قلنا هكذا: أكرم كل عالم، فهل كل تدلل على العموم، عموم المدخول لكل، أو تدلل على عموم ما يراد من المدخول؟ تذكرون جئنا ببحث، هنا الماتن يشير إلى ذلك البحث المتقدم الآنف، وهو يقول إحنا استفدنا فيما تقدم أنها موضوعة للطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة قد نستفيد الدلالة على العموم والاستيعاب من خلال القرينة، فما لم تكون هناك قرينة فالأمر يبقى دار بين الدلالة على بعض الأفراد والدلالة على كل الأفراد. لماذا؟ لأن النسبة تتحقق على نحو القضية المهملة. ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات: لو كان المراد من العالم هو العالم بالأصول أو العالم بالفقه، في قولنا أكرم عالما، فبعد ما في دلالة هنا على شمول لفظة عالم لجميع العلماء. ولذلك لاحظوا ماذا يقول مات: لكن القرينة المزبورة المذكورة إنما تقتضي الشعة للطبيعة على النحو الذي تضمنه الكلام من إطلاق أو تقييد، فمع تقييدها بمتصل كما لو كان العالم العالم هو العالم بالأصول، وعندنا قرينة على ذلك، فلا تقتضي القرينة المفروضة سعى للعالم لغير العالم بالأصول. طيب، بعد أن انتهينا من الكلام على دلالة نكرة في سياقي النفي أو النهي على العموم، وأضفنا أبحاثا إلى هذا المطلب نذكر تتم، وهو أن ال الداخلة على النكرة التي يستفاد منها معان متعددة، فتارة تكون ال هنا دل على العموم والاستعار باعتبار الدلالة على الجنس، وأخرى تدلل على التشخص باعتبارها تعرف مدخولها وتعينه، وثالثة تكون دالة على ماذا؟ على شيء آخر كالتعريف المحض بالمدخول. الماتن يقول ال هذه يفيدنا أن نتعرف على ما هو المراد بها ليتضح لنا بجلاء البحث ونلم به من أطرافه. يقول المطلب الأول أن ال قد تكون للعهد، والعهد على قسمين، عهد ذكري وعهد ذهني كما مر علينا. العهد الذكري كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول المرسل إليه، أو هناك إنس للذهن فيسمى ماذا هنا؟ عهد ذهني إذا صح التعبير، مثل قوله تعالى ودخل المدينة، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وين العهد الذهني هنا؟ ها؟ آه. حسب الآيات السابقة أحسن. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فالألف واللام في المدينة هنا في أنس ذهني، يعني هالمدينة المعهودة في عالم الذهن معي. وثالثة تكون الألف واللام لا للعهد الذكري ولا للذهني، بل للدلالة على الاستيعاب والاستغراق، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، جميع أفراد الإنسان في خسر، ولذلك صح الاستثناء إلا الذين آمنوا، لو كانت الألف واللام لا تدلل على الاستغراق والاستيعاب لما صح الاستثناء. والأمر الثالث تكون دالة على التعريف، مثل أن يكون الصنف للرجل أفضل من المرأة بلحاظ وجود أنبياء ورسل معي في الرجال، ولذلك يقول وثالثة لتعريف الجنس، أي جنس الرجل أفضل من جنس المرأة بهذا اللحاظ الذي ذكرناه، نحو الرجل خير من المرأة وأكلت الخبز، يعني أكلت ماذا؟ جنس الخبز. وشربت الماء ورأيت الأسد. فهنا الألف واللام في الأسد للجنس والخبز للجنس وفي الرجل أيضا للجنس والمرأة للجنس المراد بالصنف طبعا. ورابعة التي تسمى أيضا ماذا؟ ها للتزيين، يعني آتي بها ليزين بها المدخول معي أو للمح المعنى الأصلي. يعني ما معنى لمح المعنى الأصلي؟ ها يعني أشير بها إلى أن الأصل في هذا الاسم أنه وصف معي، لمح الصفة. مثل أقول الحسن، الحارث، الحسين، الفضل وما إلى ذلك. إيه، فإذا تحصل لدينا من خلال هذا المقتضب الذي ذكرناه أن ال تأتي لمعاني متعددة. المعنى الأول العهد الذكري والذهن، والمعنى الثاني الاستغراق، والثالث الجنس، والرابع للمح المعنى الأصلي معي؟ ايه. المتن يقول هكذا ذكر النحاة في مسفوراتهم وفي كتب النحو، لكن الصحيح أن أل في جميع وجملة ما ذكر لا تخرج عن التعريف كما سوف يأتينا إن شاء الله. فأل دائما تفيد التعريف، غاية الأم أن التعريف تارة يكون معهودا اللي نسميه بلحاظ ذكره، وأخرى يؤنس به بلحاظ الذهن، وثالثا يراد به التدليل والإشارة على لمح صفة، ورابعا لبيان أن هذا الصنف أفضل باعتبار توافر مثلا السفر الكرام برر فيه بنحو أكثر. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.